السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات السرة الإسلامية في الكويت أن تقدم لكم هذه المادة للشيخ خالد سلطان.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما أمر، وأشكره على نعمائه، ولقد تأذن بالزيادة لمن شكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رغم من جحده ومن كفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من وطئ الحصى من البشر، ونعوذ بالله أن نكون من المجرمين في ضلال وسعر، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. ونسأله سبحانه وتعالى أن نكون من المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، اللهم آمين. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، حقيقة إخواني لا يسعني إلا أن أشكر الإخوان القائمين على هذه الديوانية المباركة، والتي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتهم أجمعين. فأشكر حقيقة جميع الحضور على حضورهم والتفضل على الاستماع لي في مثل هذه الكلمة، والتي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددني في الحديث فيها وأن يوفقني وإياكم إلى ما يحب ويرضى. حقيقة الموضوع الذي سوف أتكلم فيه هو جزء بسيط من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الطويل الذي جاء عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. هذا الحديث رواه الإمام أحمد، ورواه الإمام مسلم، ورواه الإمام الترمذي والدارمي وغيره من أهل العلم. إخواني، أبو مالك الأشعري رضي الله عنه، هذا الرجل اختلف العلماء في اسمه، مع أنه صحابي، كما اختلف في اسم أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، كذلك هذا الرجل من الصحابة اختلفوا في اسمه، لأنه اشتهر بالكنية، ما اشتهر بالاسم، اشتهر بالكنية، كان يعرف أبو مالك الأشعري. فقال الإمام النووي: قيل اسمه الحارث، وقيل اسمه عمرو، وقيل اسمه عبيد، وقيل اسمه كعب بن عاصم، ولكن الذي ترجح عند أهل العلم أن هذا الصحابي الجليل مات سنة 18 هجرية في طاعون عمواس، وهذا ما ذكره يعني الشيخ العلامة أحمد بن حجر العسقلاني في كتابه التقريب. إخواني، أنا سوف أتكلم إن شاء الله عز وجل فقط من الحديث الذي سمعتموه جزءا واحدا فقط، قول النبي صلى الله عليه وسلم: والصلاة نور. سوف أشرح هذه الكلمة، وسوف تتعجبون كما تعجبت في البحث كيف أن هذه الكلمة لها مدلول عظيم. الآن أنت تسمع هذه الكلمة فقط: والصلاة نور، كلمتين فقط، ولكن عندما نسمع الشرح نجد العجب والعجاب، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهذه الكلمة القصيرة، بل والقصيرة جدا، ولكن حملت معاني عظيمة، وهذا ما سوف نجده إن شاء الله سبحانه وتعالى في هذه الكلمات اليسيرة التي سوف أتكلم بها على مسامعكم. إخواني، قال عليه الصلاة والسلام: والصلاة نور. ما هو النور؟ النور هو الضوء، النور هو الضوء، وقيل في اللغة يعني هو الذي عكس، يعني الظلمة والنور شيئين متضادين، أي النور عكس الظلمة، كما ذكر ذلك أحمد المقري في كتاب المصباح المنير. إخواني، المدلول اللغوي له أيضا دلالة في كتاب الله عز وجل، يعني جاءت الآيات في كتاب الله عز وجل تأتي بالمعاني الشرعية اللي جاءت من عند الله عز وجل والمعاني اللغوية، يعني ما في اختلاف بين اللغة والقرآن، بل القرآن جاء بلغة العرب. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ هذا السؤال دائما الله سبحانه وتعالى، إخواني عندما نقرأ الآيات الله عز وجل يجيب مثال: هل يستوي الإنسان الأعمى الذي ما يرى شيء، ما يستطيع أن يميز شيء، لا يعرف النهار من الليل ولا الألوان أبيضها من أسودها، وبين الإنسان الذي يعيش في ظلمة والإنسان الذي يعيش في نور، هل يتساوى هذا مع هذا؟ العاقل يقول: لا، ما يتساوى البصير الذي ينظر الأشياء ويعرف أن يميزها ويستطيع أن يعرف طريق الذي فيه الخير ومصلحة والطريق الذي فيه شر ومفسدة، وبين الإنسان الذي يعيش في ظلمة ما يعرف طريق الخير ولا طريق السعادة، بل هو دائما يتخبط ويعيش في حياة الشقاء. هل يستوي هذا مع الإنسان الذي يعرف النور، يعرف الخير، يعرف هداية؟ لا والله ما يستوي. إذن الله سبحانه وتعالى فرق ما بين النور وفرق ما بين الظلمة. أي نور وأي ظلمة؟ النور إنما هو نور الإيمان، النور هو نور الطاعة، النور هو نور متابعة محمد صلى الله عليه وسلم، النور أن نلتزم بما جاء في كتاب الله عز وجل وما جاء في سنة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو النور. وأين الظلمة؟ الظلمة التي فيها حياة الشقاء، فيها حياة الندامة، فيها حياة التعاسة. أين نجد هذه الظلمة؟ نجدها الابتعاد، كل الابتعاد عن دين الله سبحانه وتعالى. هذا أخواني شيء ما يختلف عليه إنسان. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله للناس لكي يخرجهم من ظلمة الكفر، من ظلمة النفاق، من ظلمة الأعمال، من ظلمة الأخلاق، من جميع الظلمات إلى نور الإسلام، إلى نور الإيمان، إلى نور الهداية. يقول الله سبحانه وتعالى: رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. هذه مهمة محمد صلى الله عليه وسلم، جاء ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، يخرجهم من يعني أوحال الكفر وأوحال الأخلاق الذميمة وأوحال الكلام الفاحش وأوحال الأفعال المخزية إلى نور الإسلام، إلى نور الطاعة، إلى نور الهداية. هذا هو النور الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. أشهر آية في كتاب الله عز وجل ذكرت النور هي سورة النور. هذه السورة أخواني احتوت على أشياء كثيرة وكثيرة جدا، احتوت على آيات تكلم الله عز وجل فيها أحكام، وتكلم فيها آداب، وتكلم فيها شريعة. كل هذه السورة حملت كل هذه الأمور، حملت سورة النور ما فيها من الأدب، كيف الإنسان يتعامل مع الناس، كيف الإنسان ما يتخبط في أعراض الناس، كيف الإنسان يمسك لسانه فلا يتكلم على امرأة بالباطل ولا يقذف إنسان بزهق وباطل، كل هذا محرم. جاءت سورة النور لتبين بأن الزاني عليه حد وأن الزانية عليها حد، وجاءت سورة النور لتبين الأدب مع الإنسان مع أهله ومع إخوانه، وبينت كيف تستأذن وكيف تدخل بيوت وكيف تخرج منها. كل هذه السورة احتوت على كل هذه المعاني، سميت بسورة النور. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. انظروا إخواني، الله سبحانه وتعالى كرر لفظ النور في هذه الآية كم مرة. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره النور الذي أرسله الله عز وجل للناس، نور القرآن، نور السنة، هذا النور الذي جاء يخرج من فيه صلى الله عليه وسلم، من فمه يخرج النور عليه الصلاة والسلام. مثل نوره كمشكات فيها مصباح، مثل القنديل، هذا القنديل الذي يعلق، القنديل ما هي ميزته؟ الناس يستضيئون فيه، فيه فتيل، الفتيل هذا تشعل، إذا شعلت أضاءت، وإذا أضاءت أصبح الإنسان يرى، وإذا رأى أصبح يميز ما بين الحق والباطل. الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الآية، وكما يقول ابن كثير رحمة الله عليه قال هو مثل ضربه الله عز وجل لطاعته، وسمى الله عز وجل طاعته نورا، يعني الإنسان الذي يطيع الله سبحانه وتعالى فهذا الإنسان قد أخذ من النور الذي جاء من عند الله عز وجل. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه في قول الله عز وجل نور على نور، ما هو النور؟ قال نور الإيمان، نور الإيمان. ما الفرق بين المسلم والكافر؟ المسلم في قلبه نور، أي نور؟ إيمانه بالله عز وجل ربا، أنك تعرف بأن الله عز وجل ربك، هو الذي خلقك ورزقك، وهو الذي يحييك وهو الذي يميتك، وهو الذي يتصرف سبحانه وتعالى كيف يشاء في أمورك. إذا أصابك ضر لن يفك هذا الضر إلا الله سبحانه وتعالى، وإذا أصابك نفع لن ينفعك إلا الله سبحانه وتعالى. واعلم لو أن ناس أرادوا أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عز وجل عليك، ولو أراد الناس جميعا أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عز وجل لك. إذن الإنسان المؤمن في قلبه نور، أي نور؟ نور الإيمان بالله عز وجل، ثم النور باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. عندما أقول أنا وأشهد أن محمد رسول الله، أي معناها أقر وأعترف أن محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول مبعوث من عند الله عز وجل، وإن الله أمرني أن أسير وراءه فيما قال وفيما أمر، وأن أبتعد عما نهى عنه وزجر، وهذا هو الامتثال وهذا هو الاتباع، هذا نور. عندما أنت توفق إلى أن تلتزم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فهذا نور. وكذلك قال والنور الإيمان، قال نور الإيمان بالإسلام، أن تؤمن بأن شريعة الله عز وجل حق، وأن دين الله حق، وأن ما ذكره الله عز وجل في كتابه حق، وأن الله عز وجل ما أمر إلا بالحق، هذا نور. قال ابن عباس نور على نور، قال نور الإيمان، ثم قال ونور العمل. الإيمان لوحده إخواني في القلب ما ينفع، كيف تقول أنا مسلم وأنت ما تلتزم شريعة الله عز وجل؟ كيف أنت تقول مسلم ولا تلتزم دين الله عز وجل؟ يأتي المنادي فيقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، ونحن لا نستجيب، أي نور أنت تدعي؟ معناه نور الإيمان أي في قلبك قليل وقليل جدا، وكلما أنت تبتعد عن الدين كلما قل هذا النور، حتى يعيش الإنسان في قلبه في ظلمة، وإن كان يدعي الإسلام ولكنه يعيش في ظلمة. ونسأل الله عز وجل ألا نكون من أولئك. لذلك يقول أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول المؤمن يتقلب بين خمسة أنوار، المؤمن يتقلب بين خمسة أنوار، قال كلامه نور، وعمله نور، ومدخله نور، ومخرجه نور، ومصيره إلى النور يوم القيامة إلى جنة الله عز وجل. إخواني الذي يوفقه الله عز وجل إلى نور الإيمان والعمل سوف يكون نهايته إلى الجنة. من لا يريد الجنة؟ هذه الجنة التي ما يدخلها إلا أصحاب الأنوار. من هم أصحاب الأنوار؟ الذين اعتقدوا الإيمان والعمل، اعتقدوا الإيمان في هذه الدنيا، اعتقدوا بالله عز وجل ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، وكذلك التزموا الإيمان عمل، أصبحوا ينفذون ما يجيء من عند الله سبحانه وتعالى. لذلك إخواني يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك، إذا عرفنا بأن هذا النور عظيم، الكل يحتاج إلى هذا النور، جاء الله عز وجل ليميز فيقول إن هذا النور مو لأي واحد يأخذه، فقال يهدي الله لنوره من يشاء، يعني معناها إيش؟ مو كل إنسان يأخذ من هذا النور، مو كل إنسان يستطيع أن يؤمن، مو كل إنسان يستطيع أن يعمل. إذن الأمر جد والأمر مسألة عظيمة. يهدي الله لنوره من يشاء، معناها يا أخوان نحن نحتاج من الله عز وجل أن يقذف في قلوبنا هذا النور. إذا ما قذف في قلوبنا فنحن ضلال، وإن ما قذفه في قلوبنا فنحن منحرفون، إن ما قذفه في قلوبنا فنحن تساوينا مع أهل الكفر في كل شيء، ويكون الإنسان مصيره مقدما إلى نار الله عز وجل، نعوذ بالله سبحانه وتعالى من ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق خلقه في ظلمة. إيش الظلمة؟ هي ظلمة القلب. الله عز وجل خلق ظلمة في القلب، وهذه الظلمة من أي شيء أتت؟ قال: من النفس. النفس إخواني دائما تأمر الإنسان بالشر، كل نفس، كل نفس. الآن الموجودين نحن جميعا في هذه الديوانية كلنا نفوسنا تأمرنا بالسوء، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. أي كل نفس تأمر صاحبها بالسوء، كل نفس. قال: إلا ما رحم الله عز وجل، إلا لله عز وجل رحمه، الذي يرحمه الله عز وجل هذا يوفقه فيجعله يأخذ من هذا النور فيدخل في دائرة الإيمان وفي دائرة الإسلام. لذلك يا أخوان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم نورا. أي نور ألقى عليهم؟ نور القرآن ونور السنة. ثم بعد ذلك قال: فمن أصابه من ذلك النور فقد اهتدى. إذا جاءك نور من عند الله عز وجل فأنت على هدى. قال: ومن أخطأه فقد ضل. الذي ما يأتي من هذا النور من شيء، اعرف إخواننا هذا ضال، هذا إنسان الله عز وجل ما يحبه، هذا إنسان أراد الله عز وجل أن يسير في هذه الدنيا وراء شهواته ولهواته، ويسير وراء ملذاته، حتى إذا جاء يوم القيامة ما عنده من أجر فيكون من أصحاب الجحيم. لذلك إخواني يقول هذا ابن القيم رحمة الله عليه من كبار العلماء، ابن القيم رحمة الله عليها من كبار العلماء، ماذا يقول في هذا الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول: فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق في ظلمة، فمن أراد هدايته جعل له نورا وجوديا يحيي به قلبه وروحه، كما يحيي بدنه بالروح التي ينفعها فيه. الآن إخواني الإنسان نحن جسد، من غير الروح فنحن أموات. إذا خرجت الروح الآن أنت ميت جسد، ما فيك شيء، ما تنتفع من شيء. كيف تنتفع إذا كانت الروح فيك فأنت تنتفع؟ فيقول ابن القيم رحمة الله عليه، قال: فالحياة حياتان. الحياة قال هي حياتان، حياة الروح بالبدن قال، وحياة القلب والروح بالنور. الحياة إخواني تنقسم إلى قسمين، هناك في حياة تأتي للإنسان بروحه، إذا الروح كانت موجودة عندك فأنت حي، ترزق، تستطيع أن تعمل، تستطيع أن تنفذ ما شئت من الأشياء. ولكن كذلك القلب إخواني يحتاج إلى روح. ما هو الروح الذي يحتاج القلب؟ يحتاج إلى النور. أي نور؟ هو نور الهداية، النور الذي جاء من عند الله سبحانه وتعالى. لذلك الله سبحانه وتعالى سمى القرآن روح، وسمى القرآن نور. لما؟ لأن أخوان الذي يقرأ القرآن يدب في قلب الروح، والذي يقرأ القرآن فإنما يشعل في قلبه النور، كما قال الله سبحانه وتعالى: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. يلقي الروح سبحانه وتعالى، أي يلقي هذه الآيات، يلقي هذه الأنوار على من يشاء من عباده. فيقول رحمة الله عليه: فجعل سبحانه وتعالى وحيه روحا ونورا، فمن لم يحييه بهذا الروح فهو ميت. الذي الله سبحانه وتعالى ما يحيي بالقرآن فهو ميت. قال: ومن لم يجعل له نورا منه فهو في الظلمات ما له من نور. أي إن الإنسان الذي ما يأخذ من نور القرآن، فأخواني اعلموا يقينا بأن هذا الإنسان ميت. لأن لما؟ لأن هذا الإنسان ما انتفع مما جاء في كتاب الله عز وجل من شيء. يقول ابن تيمية رحمة الله عليه، وهذا ابن تيمية شيخ ابن القيم الذي تكلمنا عنه منذ قليل. يقول ابن تيمية رحمة الله عليه في قول الله عز وجل نور على نور، يقول هو المؤمن ينطق بالحكمة المطابقة للحق وإن لم يسمع فيها بالأثر. قال فإذا سمع فيها بالأثر كان نورا على نور. إخواني، أحيانا تجلس مع إنسان مصلي عابد يطيع الله عز وجل يتكلم بكلام، وهذا الكلام إخواني يطابق ما في كتاب الله عز وجل ويطابق كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الإنسان ما سمع فيها آية ولا سمع فيها حديث، إذن من أين أتى بهذا الحق؟ إنما هو النور الذي قذفه الله عز وجل في قلبه فخرج على لسانه. فيقول ابن تيمية رحمة الله عليه فالإيمان الذي في قلب المؤمن يطابق نور القرآن. طالما الإنسان يسير في الطاعة فالله سبحانه وتعالى ينور قلبه، ينور لسانه، ينور بصره، ينور بصيرته، يستطيع أن يميز ما بين الحق والباطل. إخواني، الآية اللي ذكرناها الله نور السماوات والأرض، قلنا هذا مثل ضربه الله عز وجل للطاعة، يعني الذي يطيع الله عز وجل يا إخوان له نور، الذي يطيع الله عز وجل له نور. هذا الآن مثال. إنزين، من أين نأتي بهذا النور؟ دلوني على النور، أين هو؟ يعني يا ربي الآن لابد أن يأتي السؤال، يا ربي الآن ذكرت الذي يأخذ من هذا النور فهو مهتدي، الذي يأخذ من هذا النور فمصير الجنة، الذي يأخذ من هذا النور يتجنب النار، الذي يأخذ من هذا النور توافقه يا ربي في الدنيا والآخرة. أين هذا النور؟ أين أجده؟ هل يباع في الأسواق؟ هل أجد هذا النور في الطريق؟ هل أجد هذا النور عندما أجلس صباحا مبكرا أخذه من الشمس؟ من أين أتي بهذا النور؟ النور ذكره الله عز وجل في الآية التي بعدها مباشرة. ماذا يقول الله عز وجل؟ يقول في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح فيها له بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذه هي النور. الآن عرفنا الله عز وجل قال الذي يريد النور يلتزم الطاعة، أي طاعة يلتزم؟ قال في بيوت أذن الله أن ترفع، وأقرب ما يكون إلى ديوانيتكم هذه، في بيوت أذن الله أن ترفع، المسجد. من الذي يرفع بيت الله عز وجل؟ البنيان؟ ليس البنيان، البنيان جماد ليس له حياة، ما يتكلم، ما ينطق. الله عز وجل ما كلفه، الله عز وجل كلف البشر، الإنس والجن هم اللي يعمرون المساجد. في بيوت أذن الله أن ترفع، من يرفع بيوت الله عز وجل؟ نحن. إذا أنا وأنت 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 ما نرفع بيوت الله عز وجل، من يرفعها؟ هل نؤجر ناس يرفعون بيوت الله عز وجل؟ كما نجلب الخدم نجلب ناس عشان يعمرون بيوت الله عز وجل، يصلون ويركعون ويقرؤون؟ لا، هذا الأمر أخوان لابد أن يكون في نفوسنا جميعا. من أين نأتي بهذا النور يا ربي؟ قال في المساجد. من أراد هذا النور الذي يجعل الإنسان يعيش حياة الأمن والسعادة في الدنيا ويعيش حياة السعداء في الآخرة في الجنة، وهذه الجنة الغالية التي لا يصلها إلا العباد، لا يصلها إلا من التزم دين الله عز وجل، أين أجد هذا النور؟ قال في المساجد. اذهب إلى المسجد تجد النور. إذن هل أنا باستطاعتي أن أجلس في بيت أمي وأبي وأن يأتيني هذا النور؟ لا والله ما يأتيني. هل باستطاعتي إن ركبت وراء تجارتي أن يأتيني هذا النور؟ لا والله ما يأتيني. هل باستطاعتي أن أشتري هذا النور؟ والله لو تملك كنوز الدنيا ما تشتري هذا النور. إذن أين هذا النور؟ النور قال في بيوت أذن الله أن ترفع. تدخل هذا البيت الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم، قال عن بيت الله عز وجل المسجد، قال من جاء المسجد فهو زائر على الله. الذي يدخل المسجد فهو زائر على الله، وحق على المزور أن يكرم الزائر. ألا ترون إخواني بأنني زائر في مثل هذا المكان؟ لو أردت شيء أن تنفذون لي لأني أنا زائر. الله سبحانه وتعالى يكرم زائره في بيته. من يدخل بيت الله عز وجل ما أن يرفع إليه يقول يا ربي إلا ويستجيب الله عز وجل له، سواء كان من أمر الدنيا أو الآخرة. حتى لو أردت سيارة، حتى لو أردت زوجة، حتى لو أردت نجاح في مدرسة، حتى لو أردت مال، حتى لو أردت تجارة، أطلب من الله عز وجل هذا النور. أين تجده؟ في بيت الله عز وجل. إخواني، الله سبحانه وتعالى يفرح إذا دخل الإنسان المؤمن المسجد. الله عز وجل يفرح على أي شيء نفرح. وهل الله عز وجل يحتاج إلينا وإلى أمثالنا؟ لا والله ما يحتاج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل في الحديث، قال يا عبادي، سمانا عباد، والعباد معناها يعني أنتم كلكم أقل مني منزلة، لا تساوون شيء، أنتم عبيد لست أحرار. قال يا عبادي، لو أن أولكم منذ آدم وآخركم، آخر واحد سوف يموت ليوم القيامة، وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم، ما زاد ذلك في ملكي شيئا. والله لو جلسنا في المساجد نصلي ليل نهار، هل يزيد ذلك في ملك الله عز وجل؟ لا والله ما زاد في ملك الله عز وجل. الله عز وجل له السماوات والأرض، وله البحار والأشجار، وله الكون جميعا، وله ما خلق سبحانه وتعالى. سواء عبدت الله عز وجل أو ما عبدت، من يزيد في ملك الله شيء؟ إذا من المستفيد؟ نحن المستفيدين. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم، ما نقص ذلك من ملكي شيئا. اعص الله عز وجل، كن سارق، كن زاني، كن مرابي، كن عاصي، كن مدمن خمر، وكن مدمن مخدرات، والله ما ينقص من ملك الله عز وجل شيء. فأنت لا شيء عندما يلقيك الله عز وجل في ناره سبحانه وتعالى. هل نقص من ملك الله عز وجل شيء؟ لا والله ما نقص من ملك الله عز وجل شيء. إذا نحن الذي نحتاج إلى هذا النور يا أخوان. قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فأقول أخواني، إذا نحن ما عمرنا بيوت الله عز وجل، من يعمرها؟ إذا النور الذي نحن نريده إنما نجده في المساجد. ثم قال رجال، سمهم الله عز وجل رجال. ترى أخواني في فرق بين الرجل والذكر، الذكر الذي هو عكس الأنثى، أما الرجل لا، هو الذي يحمل صفات معينة ذكرها الله عز وجل في القرآن. مو كل من خط شواربة فهو رجل، مو كل من يستطيع أن يجامع النساء فهو رجل، لا، هذا ذكر. الرجل له صفات، حتى أن بعض العرب يطلقون على بعض النساء قال هذه رجل. يعني شنو رجل؟ فيها صفات الرجول، الرجال صفات، الرجال مخابر وليست مناظر، كما نقول الرجال مخابر وليست مناظر. الله عز وجل قال رجال، سماهم رجال، ما صفة الرجال؟ قال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، ما يروح وراء الفلوس، وراء الدينار، وراء الدرهم، وراء القرش، ها؟ تلهيه عن ذكر الله عز وجل؟ لا والله، إن سمع الله أكبر، حي على الصلاة، حي الفلاح، ترك ما في يده، وإن كانت صفقة مليون دينار يتركها يذهب إلى الصلاة. لما؟ يريد النور. فإذا النور في أن الإنسان ما يلهى وراء لهواته وشهواته. أين نجد النور يا ربي؟ قال وإقام الصلاة. إقام الصلاة إخواني تأتي بالنور. ثم قال وإيتاء الزكاة. إيتاء الزكاة أن الإنسان يدفع من ماله حق الله عز وجل للفقراء. هذا المال اللي أعطاك الله عز وجل إياه، هذا حق الفقراء. عندما تخرج 2.5% من مالك إذا بلغ النصاب وطاف عليه حول كامل، 2.5، هذا حق الله عز وجل للفقراء. هذا نور. عبادة القلب إخواني نور. هناك في عبادة قلبية، العبادة تنقسم أقسام، منها عبادة قلبية. إيش العبادة القلبية؟ لما تخاف من الله هذا عبادة، لما تحب الله عز وجل هذه عبادة، لما ترغب فيما عند الله هذه عبادة. لذلك الله عز وجل يقول يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ما هذا اليوم؟ هو يوم القيامة الذي لا محالة جميعا سوف نقف أمام الله عز وجل، كبيرنا وصغيرنا، أبيضنا وأسودنا، غنينا وفقيرنا، شريفنا ووضعنا، ولد العائلة، ولد القبيلة، ولد النسب، كلهم سوف يقفون أمام الله سبحانه وتعالى. ولكن من الذي ينجو؟ قال يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذا الإنسان هو الذي ينجو، هذا الذي آتاه الله عز وجل النور. لذلك يا أخواني نجد أن هناك علاقة قوية ما بين الآية الأولى والآية الثانية. الله عز وجل ضرب المثال الطاعة وقال من أطاعني له نور. يأتي سؤال أين النور يا ربي؟ قال الله عز وجل في بيوته في المساجد، تركك للغنى والمال والشهوات واللهوات وتسعى إلى ذكر الله عز وجل، وكذلك إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وخوفك من الله سبحانه وتعالى. إذن إخواني هناك في طائفة تستحق هذا النور، الله سبحانه وتعالى بينها والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرها. من الذي يستحق هذا النور؟ الذين يستحقون هذا النور هم أهل الطاعة، كل من التزم دين الله عز وجل والتزم الطريق طريق محمد صلى الله عليه وسلم فهو يستحق هذا النور. إيش دليل ذلك؟ يقول الله سبحانه وتعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. يقول الله عز وجل: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، أي إن المؤمنين يوم القيامة تجدهم لهم نور يسعون فيه يوم القيامة، يصلون إلى إيش؟ قال لهم جنة عند الله سبحانه وتعالى عرضها كعرض السماوات والأرض. أعدت لمن؟ قال أعدت للمتقين، أولئك يستحقون النور. فئة ثانية من الناس يستحقون النور هم الشهداء. أقول للأسف الشهيد إخواني في سبيل الله عز وجل له نور عند الله عز وجل. ما هو النور؟ يقول الله سبحانه وتعالى: والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. الشهيد له 70 حورية عند الله سبحانه وتعالى. الشهيد الله عز وجل يجعله يشفع في 70 من أهل بيته. الشهيد الله عز وجل يؤمنه من عذاب القبر. الشهيد أول دفع من دمه يكون له مغفرة عند الله سبحانه وتعالى. الشهيد عندما يقف أمام الناس يوم القيامة الناس يشمون رائحة الدم كأطيب رائحة مسك عند الله سبحانه وتعالى. الشهيد له فضائل عظيمة، ومنها له نور ينور الله عز وجل له في قبره، ينور الله عز وجل له عنده يوم القيامة عندما يقف في أرض المحشر، الله عز وجل يجعل له نور. قال: والشهداء لهم أجرهم ونورهم. أقول إخواني وللأسف أن البعض يستطيع أن يلقي بروحه في سيارة، وأنه يستطيع أن يسابق ويستطيع ويتفاخر بأنه يستطيع أن ينزل عداد على أقصى حد، ثم يذهب بعد ذلك ضحية السيارة إن كانت موستنج ولا مرسيدس ولا فورد ولا غيره. ولكن ماذا يقول؟ يقول: هذا شهيد السيارة. باكر يدونونه في دواوين شهيد السيارة. هل هذا شهيد السيارة له أجر عند الله عز وجل؟ لا والله، هذا باعتبار المنتحر، والمنتحر يعذب عند الله سبحانه وتعالى. فأقول وللأسف أن العالم الإسلامي الآن يصرخ يريد الرجال من الناس: أين هم الذين ينقذوننا؟ الذي يشعر إخواني بأنه ليس له وجود في الحياة وده يموت فليذهب إلى البوسنة والهرسك محتاجين ناس يقاتلون، فليذهب إلى كشمير محتاجين يقاتلون، فليذهب إلى الفلبين محتاجين يقاتلون مع أخوان المجاهدين المسلمين، فليذهب إلى ديار الدنيا فيها جهاد. ليش تقذف نفسك تموت؟ يعني أشنع وأقبح ويعني أرخص موته، موت شهيد في سبيل الله عز وجل إن كنت تريد الموت. ماذا يتحقق لك؟ قال الله عز وجل: لهم أجرهم ونورهم. لهم أجر ونور يا أخي، لعلك تشفع في 70 من أهل بيتك، لعلك تأخذ 70 حورية ذات جمال ذات حسن عند الله سبحانه وتعالى. لذلك أخواني أقول إن الناس الذين يستحقون هذا النور منهم من تحابوا في الله عز وجل. وهذه طائفة أخواني المتحابين في الله عز وجل للأسف أقول هي عملة نادرة الآن أصبحت. كثير من العلاقات بين الناس علاقة مصالح، يعني ما أماشيك إلا لجمالك، ما أماشيك إلا لأن أفكارك نفس أفكاري، ما أماشيك إلا في وراي مصلحة أبيك تصير واسطة لي في مسائل المسائل، ما أماشيك إلا عندي أمر دنيا أريد أن أحققه من ورائك. هؤلاء جميعا لا تساوي صداقتهم عند الله عز وجل شيء. هناك في طائفة هم الذين يتحابون من أجل الله عز وجل، ما يجتمعون إلا من أجل الله عز وجل، ما يقومون إلا من أجل الله، يجلسون من أجل الله، يذهبون من أجل الله، يتكلمون الذي يرضي الله عز وجل. هؤلاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل في الحديث القدسي: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. الله عز وجل يرفعهم يوم القيامة، يجيب هذا النور الآن الذي نحن نراه، هذا النور ليس له جسد، الله عز وجل يأمره أن يكون جسدا نور، يكون على هيئة منبر. من يرتقي هذا المنبر؟ قال المتحابون في جلال الله عز وجل، يعني ما جلسنا مع بعض إلا من أجل الله. أنا ما أبيك، ولا أبي فلوسك، ولا أبي جمالك، ولا أبي مناصبك، ولا أبي منك شيء، ما جلست معك إلا من أجل الله عز وجل. أولئك الله عز وجل يرفعهم سبحانه وتعالى. وأعظمهم الذي لهم نور قال هم أهل الصلاة، من يصلي إخواني له نور عند الله سبحانه وتعالى. إيش دليل ذلك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة نور. تذكروا معي إخواني أول حديث ذكرنا، والصلاة نور. إذن الصلاة تنور لصاحبها عند الله سبحانه وتعالى. إذن إخواني ما معنات والصلاة نور؟ هل هي كلمة عابرة قالها محمد صلى الله عليه وسلم، ولا هي فقط كلمة ممكن أن نوجزها بشيء بسيط؟ أقول إخواني هذه الكلمة عظيمة، وسوف تجدون هذه العظمة عندما أشرح لكم هذه الكلمة. يقول الإمام النووي رحمة الله عليه، وهو الذي شرح هذا الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة نور. إيش معنات نور؟ أي إن الصلاة النور اللي قصد النبي صلى الله عليه وسلم، إن الصلاة الحقيقية، في صلاة كاذبة مزيفة وفي صلاة حقيقية، إن الصلاة الحقيقية إخواني هي التي تمنع صاحبها عن الفحشاء والمنكر. هذا هو النور. إذا رأيت المرأة الحسناء تتجمل أمامك وتغريك تبتعد عن هذا المنكر وتذهب، تقول إني أخاف الله عز وجل. إيش اللي صدك؟ الصلاة، لأنك صليت صلاة حقيقية، وقفت أمام الله عز وجل بخشوع، تذكرت أنك ذليل أمام الله عز وجل، وتذكرت أنك عبد والله هو السيد، وتذكرت أنك فقير والله هو الغني، تذكرت أنك ذليل والله هو العزيز. بعد ذلك عندما رأيت هذا الفتن تبتعد عنها. ما هذا الفتن؟ كيف ابتعد؟ إنما هو النور. أي نور؟ نور الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام والصلاة نور. يقول الله سبحانه وتعالى وأقم الصلاة، أمر يجب عليك أن تقيم الصلاة، هذا واجب. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وأقم الصلاة أمر لنا جميعا، وأقم الصلاة، كل واحد مسلم مؤمن يعرف أن هذا الخطاب موجه حقه. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تبعدك عن الرذيلة، تبعدك عن المنكر، تبعدك عن الفحشاء، تبعدك عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى. هذا هو النور. أي نور أعظم من أن الإنسان يبتعد عن الفواحش والمنكرات؟ لذلك يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزد من الله إلا بعدا. يعني الإنسان اللي يصلي صلاة وصلاته ما تأمر بالفحشاء، ما تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا إنسان صلاته ما زادته إلا بعد عن الله سبحانه وتعالى. لذلك يا أخواني يقول ابن مسعود أيضا، يقول لا صلاة لمن لم يطع الصلاة. قال وإطاعة الصلاة أن تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، هذا الصلاة الحقيقية. وكذلك يقول أحد العلماء يسمى سفيان، يقول في قول الله عز وجل وقالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك فتوقف سفيان، قال إي والله تأمره وتنهى. يعني إي نعم الصلاة تأمرني، تأمرني بماذا؟ تأمرني بالمعروف. إي والله الصلاة تنهاني، تنهاني عن ماذا؟ تنهاني عن المنكر. لذلك يقول أبو العالية، هذا من كبار العلماء، يقول إن الصلاة فيها ثلاث خصال، وأي صلاة ليس فيها من هذه الثلاث فليست بصلاة. الصلاة إذا ما صار فيها إخلاص، ما صار فيها خشية، ما صار فيها ذكر، فهذه الصلاة ليست بصلاة. قال أبو العالية وأما الإخلاص، يعني أنت تصلي لله عز وجل، أنا ما أصلي عشان الناس يقولون إني أصلي، ما أصلي عشان أريد أن أتزوج فأدخل المساجد يومين ثلاثة فأصلي حتى إذا جاءوا أهل المرأة يسألون ها فلان يصلي؟ نعم يصلي، ها يصلي الصلاة اليوم أول ما يعقد الزواج على بنت الناس، بعد ذلك ما يصلي. إيش يقول الشاعر؟ يقول عن هذا الإنسان الذي يصلي الصلاة، قال صلى وصام لأمر كان يطلبه، فلما قضاه لا صلى ولا صام، بس صلى أساس يقول الناس إيه والله هذا يصلي خمسة وجب نيتنا وده حلال، شراكم فيه لا رجل أمين يصلي، ليش بيصلي؟ يصلي عشان الناس يأتمنون فيه أو عشان يبي يتزوج عشان يزوجونه، وبعد ذلك يترك الصلاة يترك الطاعة. هذا إنسان منافق، هذا إنسان منافق. لذلك الإنسان إخواني يجب أن يكون صلاته لله عز وجل، لا تصلي عشان الناس يشوفونك، لا تصلي عشان يقولون لك تصلي، لا تصلي عشان تبي مكاسب دنيا، ولكن صل من أجل الله عز وجل، لا تخاف إلى الله عز وجل. فأول الإخلاص إخواني، إيش يجعل الإنسان إذا الإنسان أخلص في الصلاة؟ فإن الإخلاص يأمره بالمعروف. والصلاة إذا وقفت وأنت متذلل وأنت خاشع في صلاتك فأنت تخاف من الله عز وجل، وإذا خفت من الله سبحانه وتعالى فإنك سوف تبتعد عن المنكر. وإن الإنسان إذا ذكر الله عز وجل في الصلاة، ألم نقرأ في الصلاة يا أيها الذين آمنوا؟ اسمع، لابد أمر الله عز وجل يأمرك فيه تأتي، هذا أمر معروف. يا أيها الذين آمنوا، الله عز وجل ينهاك، دربارك أن تأتي هذا الأمر، فالله عز وجل ينهاك. إذن الصلاة إخواني تأمرك وتنهاك. لذلك عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة نور، يعني قصد النور أي أنك تبتعد عن المعاصي والمنكرات، هذا أعظم نور عند الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة نور، إيش معناها؟ يقول معناها أن يكون أجر الصلاة نور لصاحبها يوم القيامة، يكون أجر الصلاة نور لصاحبها يوم القيامة. ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. الله سبحانه وتعالى يبشرهم، لما؟ لأنهم قد أتوا من هذا النور. ما لهم هذا النور؟ كانوا بالدنيا يصلون، يوم أنهم صلوا الله عز وجل بشرهم بالآخرة بالنور، يأتيهم هذا النور. إيش فائدة هذا النور إخواني؟ يوم القيامة شديد الظلمة، يوم القيامة شديد الظلمة، سواد في سواد، الإنسان ما يستطيع أن يرى شيء. ثم يأمر الله عز وجل الناس جميعا، كلنا سوف يكون لنا نفس الأمر. يقول الله عز وجل مروا على صراط، الصراط جسر، الجسر قائم على إيش؟ تحت جهنم. هذا الصراط إيش مزايا؟ هل عرض كيلو وطول مسافة قليلة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هو أدق من الشعرة وأحد من السيف. بالله عليكم، هل يستطيع أحد أن يمر على هذا الصراط؟ لا. وفي ظلمة أيضا، والله لو أنا أقول حق إنسان الآن أعطيك 10 أمتار وشدة ظلمة وتحتك حفرة، امشي على هذه الخشبة ما تمشي، تخاف أنك تطيح. فما بالك إذا كان صراط سوف تمر عليه هو أحد من الشعر، أحد من السيف وأدق من الشعرة. بالله عليكم، ألا نحتاج إلى نور؟ والله نحتاج إلى نور. من أين لك هذا النور؟ إنما هي الصلاة. قال والصلاة نور، أي تكون نور لصاحبها يوم القيامة. الله عز وجل ينور لك الطريق تستطيع أن تمر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من المؤمنين ليكون له نورا كما بين المدينة وعدن، بين مدينة وعدن أو مدينة وصنعاء، المسافة كبيرة. تخيل مسيرة المدينة، يعني كما نقول من الكويت نقول للرياض، خلنا نفرض هذا المثال، تخيل لك نور من الكويت للرياض، إيش قدر هذا النور اللي لك؟ ما تستطيع تشوف اللي قدامك؟ لا والله تشوف. ما تستطيع أن تتقي النار؟ لا والله تتقي النار. ما تستطيع أن تتجاوز هذا الصراط إلى الجنة؟ لا تستطيع. من أين لك هذا النور في الدنيا؟ كيف تعمل؟ تعمل بطاعة الله عز وجل، تأتي الصلاة، فإذا صليت كان لك نور عند الله سبحانه وتعالى. لذلك يا أخواني يقول النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة نور، معناها أن الصلاة يكون صاحبها له نور إذا هو التزم بهذه الصلاة. كذلك يا أخواني يقول عليه الصلاة والسلام والصلاة نور، يقصد بأن الإنسان إذا صلى يكون في وجهه بهجة في الدنيا، ينور الله عز وجل وجهه كما ينور الله عز وجل وجه المصلي يوم القيامة. فإذا صلى الإنسان في هذه الدنيا والتزم الصلاة، الله عز وجل يجعل له نور يوم القيامة. إيش يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول يوم القيامة يعرف كل إنسان بسمة، المنافق يعرف بأنه منافق، والخائن ترفع له راية يقال هذا خائن، والإنسان الزاني يتكشف أمام الناس وهو واقف في أرض المحشر، والإنسان المرابي ينصرع أمام الناس يوم القيامة، يكون كل مصروع. الإنسان لما يصير فيه جن إيش يكون؟ ينصرع، يزبد من فمه، تجده يرجف ما يستطيع أن يملك نفسه. يوم القيامة تجده ينصرع، يعرفون هذا كان يرابي في الدنيا. وأما المصلي فيكون على وجهه نور يوم القيامة، يعرفون بأنه هذا صاحب صلاة. يقول الله عز وجل يوم تبلى السرائر، يعني يوم القيامة ما في شيء سر، كل شيء علن، كل شيء أنت تخفيه في الدنيا يوم القيامة يكون علن. الله عز وجل يظهر أعمالك يوم القيامة أمام الناس. كيف تستطيع أن تستر على نفسك في الدنيا؟ تستر على نفسك، ما حد يعرف عنك شيء، ولكن في الآخرة الله عز وجل يجعل كل سر علن. لذلك قال عليه الصلاة والسلام والصلاة نور، أي معناها أن الإنسان إذا صلى هذه الصلاة كان له أجرا ونورا عند الله سبحانه وتعالى. إخواني، الناس عندما يصلون هم خمسة أنواع، الناس في الصلاة خمسة أنواع. رجل ظالم لنفسه إذا صلى ما يراعي وضوء الصلاة، ما يراعي وقت الصلاة، ما يراعي خشوع في الصلاة، ما يراعي إخلاص في الصلاة، هذا الإنسان ظالم لنفسه، هذا معاقب عند الله عز وجل. صنف آخر من الناس مجرد ما يقول الله أكبر يروح في الدنيا هذه، يروح في سيارته اليوم ما غسلته، يروح والله اليوم عندي شغل، يروح والله بيت اليوم ناقص كذا، اليوم والله أنا عندي خياط بروح أخيط، اليوم والله عندي لعب، يفكر في الدنيا مجرد ما يقول الله أكبر، يركع ويسجد وما استفاد لا من ركوعه ولا من سجوده من شيء، وهذا محاسب عند الله سبحانه وتعالى. صنف ثالث، إذا كبر وصلى أحيانا الشيطان يأخذ حبل أفكاره ويستعيذ بالله ويذكر الله عز وجل. صنف ثالث، إذا كبر وصلى أحيانا الشيطان يأخذ حبل أفكاره ويستعيذ بالله ويذكر الله عز وجل، بعد شوي الشيطان يسحب فكر آخر، يستعيذ بالله ويقطع هذه الأفكار ويذكر الله عز وجل، ويأتي الشيطان فيكون بين جهاد وصلاة، هذا مثاب عند الله سبحانه وتعالى ويكفر الله عز وجل عنه. وصنف رابع، إذا وقف في الصلاة يأتي بالخشوع والإخلاص ويأتي كما أمره الله عز وجل في الصلاة، وهذا له أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. وأعظم الناس الذين يصلون وهو خامس صنف، الذي إذا صلى قلبه تعلق بالله عز وجل، ينسى أنه في الدنيا، يتلذذ بالكلام مع الله عز وجل. الآن إخواني، الإنسان أحيانا يتلذذ أن يتكلم مع أفضل صديق وأحب صديق، وإذا كان إنسان متزوج لعله يحب أن يتكلم مع زوجته، أفضل الكلام يتكلم مع زوجته لأنه يحب الكلام معها، أو أن عندك صديق تحب أن تتكلم مع صديقك أفضل الكلام. إخواني، المؤمن إذا صلى يحب أن يتكلم مع الله عز وجل. الآن أنت لما تقول الله أكبر اعرف أن الآن بدأ الاتصال بينك وبين الله عز وجل. هل من الأدب أنني أصد عن الله عز وجل وأفكر في الدنيا؟ أفكر في سيارة أو في مال أو في عيال، أو أفكر في نجاح أو في سقوط أو في مدارس أو في لعب؟ لا والله، ليس من الأدب. الآن لو أنا أكلم أي واحد فيكم كلام، أو هو يكلمني ويراني أحيانا أصد أطالع يمين أو أطالع شمال، يقول أنت ما تستحي، أنا أكلمك وأنت تصد عني، فما بالك أخواني مع الله عز وجل؟ هل من الأدب إذا صليت إنني ألتفت يمين أو يسار أو أفكر في أمور الدنيا؟ فأقول هذا ليس من الأدب. لذلك يقول الشاعر تصلي صلاة، تصلي بلا قلب صلاة بمثلها، يكون الفتى مستوجبا للعقوبة، تظل وقد أتممتها غير عالم، تزيد احتياطا ركعة بعد ركعة، فويلك تدري من تناجيه معرضا، وبين يدي من تنحني غير مخبتي. يعني ما تخشع في صلاتك وأنت أمام الله عز وجل، تخاطبه إياك نعبد، إياك نعبد مقبلا على غيره فيها لغير ضرورة، ولو رد من ناجاك للغير طرفه، تميزت من غيظ عليه وغيرتي، أما تستحي من مالك الملك أن يرى صد ودك عنه يا قليل المروءة. يعني أما تستحي تقف أمام الله عز وجل وتفكر في أمور دنيا وأفور مال وأمور سيارات وأمور نجاح صغور، يجب أن تخشى أمام ربك في الصلاة. لذلك يا أخواني يقول الذي يصلي له أجر عظيم. واسمعوا إلى فوائد الصلاة. الصلاة ترفع الدرجات عند الله عز وجل. الصلاة تكثر الحسنات. الصلاة تمحي السيئات. الصلاة تجعلك تستحي من الله عز وجل الذي في كل يوم أنت تتقلب في نعمته. طولك، عرضك، صحتك، مالك، كسائك، أمنك، بيتك، سيارتك، مالك، كل ما أنت فيه هذا من نعم الله عز وجل. فلذلك أنت تشعر بالحياة إذا أنا ما عبدت الله عز وجل. كيف الله عز وجل ينعم عليك للنعم ولا أرد ما أمرني الله عز وجل فيه؟ الصلاة تجعلك تشكر الله عز وجل وتكرر الشكر. الصلاة تجعلك تقتدي بالصالحين من الأنبياء والمرسلين وغيرهم. الصلاة تجعلك تحيي ضميرك. الضمير هذا الذي في قلبك يحيى. كيف يحيى؟ يشعر بأنه يحتاج إلى ربه الذي خلقه، يحتاج إلى معبوده سبحانه وتعالى. الصلاة تجعلك دائما في علاقة مع الله سبحانه وتعالى، فلا تسأل إلا الله ولا تخاف إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك أخواني أقول إن كل الذي سمعناه في هذه المحاضرة ما هي إلا كلمة قالها محمد صلى الله عليه وسلم، قال والصلاة نور. قال هذه الكلمة وأتينا بهذا الشرح الطويل جدا في معناة الصلاة نور، وتوصلنا إلى حقيقة أن الإنسان الذي يصلي يجد في نهاية الأمر السعادة في الدنيا والآخرة، سعادة واطمئنان وراحة في الدنيا. وإن الله عز وجل يبشره إذا هو مات فانقلب عند الله عز وجل بالخير، وليبشر وليهنأ ولا يخاف، فإن موعده الجنة، وهذا وعد الله سبحانه وتعالى، ولن يكون هناك أصدق من وعد الله سبحانه وتعالى. وأنا حقا في نهاية هذه الكلمة لا يسعني إلا أن أعتذر منكم لأنني أشعر بأنني قد أطلت، وأشكركم حقيقة على حسن الاستماع والأنصات، وأسأل الله عز وجل وفقني وإياكم إلى طاعته، والحمد لله رب العالمين. نعم. طبعا كان النبي صلى الله عليه وسلم سأل سؤال للصحابة فقال أتدرون من الشهيد؟ قال من قتل في سبيل الله، يعني الذي يذهب يأخذ السيف ويقاتل الكفار هذا هو الشهيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن شهداء أمتي قليل، إذا بس الشهيد اللي قاتل في سبيل الله عز وجل فإذن قال هم قليلين جدا في أمتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الغريق شهيد، اللي يموت وهو غرقان، يعني الغرق في البحر. لا 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 يعني لا لأن ذهب في البحر يترزق الله عز وجل، راح لي كذا، المهم متخذ أسباب السلامة، راكب طرادة ومعه عليهم كانوا قمت سترة نجاة، معه طعام، معه شرابة، يوم هادي جدا، انقلب الجو أو كذا أو قدر الله سبحانه وتعالى يعني عليه شيء فمات، غرق فمات. ليش الله عز وجل يقبله شهيد؟ لأن موت فيها تعذيب الصراحة، مو مثل إنسان مريض ومات، لا فيها عذاب يعني ينازع نزع شديد الغريق. فقال الغريق شهيد والحريق شهيد، الذي يموت بالحرق، يعني كان قاعد ببيته وقاعد بخيمة شبت احترق هذا الإنسان، فهذا فيه عذاب يعني كل لحظة في 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 حياة في روحه وهي تطلع قاعد يتعذب، الله عز وجل يقبله شهيد. ثم قال وصاحب الهدم شهيد، يعني قاعد ببيته طاح على السقف، طاحت على الطوفة، هذا شهيد عند الله عز وجل. ثم قال ومن قتل في سبيل الله فهو شهيد، هذا أعظمه. طبعا الشهادة مراتب، يعني مثل الآن نقول درجات، أنا أقول هذا له أجر وهذا له أجر، ولكن أعظم الشهداء من قتل في سبيل الله عز وجل. طبعا يدخل فيها المرأة التي تموت من النفاس أو أثناء الولادة وهي قاعد تخرج ولدها فماتت، هذه أيضا تعتبر من الشهداء عند الله سبحانه وتعالى. وكلا وعد الله عز وجل حسنة، وعد الله عز وجل جميع الشهداء بالنور يوم القيامة. طبعا من اللي يستحق الشهادة؟ أن يكون إنسان مؤمن ملتزم بدين الله سبحانه وتعالى، قد أدى ما عليه عند الله عز وجل، لذلك يستحق الشهادة. أما إنسان لا والله لا يؤدي أمر الله عز وجل واحترق أو مات أو غرق، هذا قد يكون عذاب له وليست رحمة، قد يكون هذا عذاب من الله عز وجل. والله تعالى أعلم. بارك الله فيك.
مسألة هناك الكثير يعتقد أن ترك الصلاة معصية وليس الذنب.
طبعا أعظم ركن عملي في الإسلام هو الصلاة، أعظم ركن في الإسلام يعني بعد الشهادتين هي الصلاة. لذلك يا أخواني الشريعة القرآن كل شيء أمر الله عز وجل فيه أمر في الدنيا إلا الصلاة، أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم وهو في السماء في رحلة الإسراء والمعراج اللي راح ناخذ إجازة يوم الأحد. هذه الرحلة الله سبحانه وتعالى قد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الهبة، أعطى أعظم شيء في الشريعة، أعطى أعظم شيء يصلح للبشرية، يصلح أحوال دينهم، يصلح أحوال دنياهم، يصلح أمورهم، يجمع الناس يآلف ما بينهم، يولد المحبة في قلبهم، هي الصلاة. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، يعني منه العهد اللي بيننا وبين الناس الصلاة، فمن تركها فقد كفر، يعني الذي يترك الصلاة متهاون فيها متكاسل هذا يكفر يخرج من الملة. يعني شنو أنت تقول أنا مسلم وأنت ما تصلي؟ أي إسلام أنت تدعيه؟ لا والله أنت لست بمسلم. لذلك الذي يترك الصلاة متهاون فيها أو يجحدها لا يقول لا الله ما شرع صلاة ولي بيصلي كيفه ولي بيصلي كيفه، هذا يكفر يكفر. ولكن الذي يترك الصلاة وهو يعرف بأنها واجبة ولكن يتكاسل أحيانا، هذا فليعرف أنه على خطر عظيم وأنه قد ارتكب كبيرة من الكبائر الله عز وجل توعد فيه، كما قال الله سبحانه وتعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. إيش معنى أضاعوها؟ مو أضاعوها يعني تركوها، الله توعد في اللي يؤخر موعد الصلاة، الله عز وجل توعد في اللي يأخر وقت الصلاة، يعني صلاة الفجر الساعة 5:30 لا هو يصليها كل يوم لم يقعد الصبح حق الدوام، هذا الإنسان يستحق العقوبة عند الله عز وجل. الصلاة العصر في وقت ويصليها قبل المغرب، دائما يؤخر الصلاة، يقول الله عز وجل فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، اتبعوا شهواتهم وراء ملذاتهم فسوف يلغون غيا، فسوف يلقون غيا، توعد الله عز وجل فيهم غي، الغي في نار جهنم راح يجعلهم يتجرعون يشربون ويأكلون الصديد العرق العصارة الوسخ الذي يكون في جسم الإنسان، هذا الله عز وجل توعد فيه غير العذاب الذي سوف يجده في النار. لذلك هذا الإنسان يتكاسل عن الصلاة اللي بس يأخرها عن وقتها، فما بالك في الذي ما يصلي، يكون أشد عند الله سبحانه وتعالى. لذلك أمر الصلاة أخواني أمر عظيم، هو حد فاصل، الصلاة حد فاصل ما بين الإيمان والكفر. إذا أنت فعلا تدعي الإسلام فإذن عليك الصلاة. وأخواني في العقل الصلاة إيش تكلف الإنسان؟ ما تكلف إلا جزء بسيط. يعني الآن شنو الوقت اللي عندك أنت عشان تقول ما أقدر أصلي؟ والله العظيم الصلاة ما تأخذ بمجرد ما يقول الإمام الله أكبر إلى نهايتها ما 5 دقائق 7 دقائق، مستكثر على ربك أنك تعطيه من يومك ربع ساعة على 5 صلوات. أنا أقول صراحة هذا الإنسان قاعد يظلم نفسه يعني للأسف. فيعني الحق يعني القول الحق عند أهل العلم أن من ترك الصلاة جاحدا فيها ومنكرها فهذا كافر يعني ما فيها رد، وأما من ترك تهاون فهذا على خطر عظيم وليتق الله ربه. في الأخ يسأل سؤال يقول لي ما حكم إطالة يعني الثياب أو الدشداشة؟ فالجواب على هذا هو طبعا هذا يسمى الإسبال، يعني في يعني المصطلح الشرعي يعني اسمه الإسبال. طبعا اخواني دين الله عز وجل تكلم عن كل قضية في حياة الناس، حتى جاء رجل يهودي الى ابو موسى الاشعري رضي الله عنه قال ان رسولكم اي محمد صلى الله عليه وسلم قد علمكم كل شيء حتى الخرائط، يعني قصده حتى الحمام، يعني هي قاعد يستهزئ فيها يعني شنو الدين هذا حتى الحمام علمكم ايش تسوون؟ فقال اي والله لقد علمنا محمد صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراء، قال حتى أحدنا إذا دخل الخلاء قال لا يستنجي بيمينه، أي ما يدخل إيده في يمينه ولا يستنجي بعظم ولا روث، وألا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط ولا بول. يعني معناها الدين علمنا إخواني الأدب حتى في دخول الحمام أعزكم الله عز وجل، حتى الإنسان وهو يقضي حاجته هناك في أدب. الدين علمنا الأدب، شوفوا في 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 أخص خصوصيات الإنسان علمنا الأدب، حتى الإنسان لما يتزوج علمنا الأدب، عندما ندخل البيت علمنا الأدب، معاملة مع الناس. حتى من الأشياء اللي جاءت هي اللباس، جاء دين الله عز وجل يبين أن اللباس أيضا له حدود وأن اللباس له ضوابط. لما؟ لأن أخواني دين هذا دين عظيم، دين تتكلم في كل شيء. دين الإسلام دين سياسة، دين الإسلام دين اقتصاد، دين الإسلام دين اجتماع، دين الإسلام دين أدب، دين معاملة، دين أخلاق. ما هو دين بس صلاة. للأسف البعض يحسب أن الدين هو بس صلاة، صل هذا الدين. لا أخوان، الدين تكلم عن كل صغيرة وكبيرة، ما ترك صغيرة وكبيرة تكلم فيها. لذلك أقول إخواني بالنسبة لقضية الإسبال أن الإنسان يطول إزارة، فأقول فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين ففي النار، أي أن الإنسان إذا طول إزارة إلى تحت الكعبين قال فهذا في النار. لماذا هو في النار؟ أولا هذا أمر الله عز وجل، مثل ما الله عز وجل أمرنا في الصلاة، أمرنا في الزكاة، أمرنا بالصيام، الله سبحانه وتعالى هو اللي أمرنا بأن نقصر ثيابنا. هذه واحدة. الثانية، ليش الإنسان يقصر إزارة؟ كما قال عمر بن الخطاب وكان في يعني بعدما قتل وطعن أصبح ينزف دم 3 أيام، فأصبح الناس يعودون يزورون يعني كأنهم يودعون من هذه الدنيا. فسلم عليه واحد وأثنى على عمر خير وهو طالع، فشاف عمر بن الخطاب إلا إزارة طويل، فقال يا هذا، وهو في رواية قال يا عبد الله، يعني تذكر أنك أنت عبد من عبد الله عز وجل. قال اتق الله، قال ارفع إزارك، ارفع إزارك فإنه أتقى لربك، يعني هذا من تقوى الله عز وجل، وأنقى لثوبك، يعني أنظف لثوبك. قال يا عبد الله اتق الله وارفع إزارك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك، يعني معناها رفع الإزار فيها تقوى الله عز وجل. هذه واحدة. شيء ثاني فيها نقاء الثوب، أي نظافة للثوب، بعكس الإنسان الذي تكون يعني إزارة طويل. شيء ثاني بالإضافة أخواني، إن الإنسان لإزارة قصير دائما يعني يكون في نفس التواضع، وهذا أمر ملاحظ وملموس. الآن شوف الإنسان اللي يكون دائما يطول ثوبه تجد عنده نوع من الكبر، كما قال صلى الله عليه وسلم قال وإسبال الإزار من المخيلة، يعني يجعل الإنسان يتخيل يعني يترفع. وأما الإنسان إذا قصر ثوبه دائما يحس أنه متواضع، وأنه وهذا صراحة شيء يعني لمسنا. إحنا كنا من قبل مسبلين، كنا من قبل مسبلين، وكان إزارنا طويل وكان كذا، ولكن الحمد لله عز وجل الذي فقهنا في ديننا فعرفنا الحق فاتبعنا. ووجدنا عندما قصرنا هذه الثياب والله ما قصرنا، كل عشان سنتي وسنتين ابتعد عن النار والله قصرنا، كما قال عليه الصلاة والسلام اتق الله ولو بشق تمرة. ونقول احنا اتق الله عز وجل في أدنى الدون، ومن هالإزار الإنسان يقصره، فعندما قصر إنسان يزار يحس أنه متواضع، يحس أنه ما يتكبر، يحس أنه يعني ما يترفع. والحمد لله عز وجل ما تغير علينا شيء، هذا احنا على لباسنا وعلى الحمد لله عز وجل كشختنا مثل ما نقول، ما غير عشان قصر الإزار. لا والله ما قصر الإزار. فأقول إن تقصير الإزار الحق فيه بأن الإنسان عليه أن يقصر واجب، لأن هذا أمر واجب. كما يعني يكفي أنك أنت تتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، يكفي أنك تتشبه بالصحابة، يكفي أنك تتشبه بالصالحين، يكفي أنك أنت تلتزم أمر الله عز وجل. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله. يعني كذلك يعني مو بس أنك تفعل فعل فيه تقوى الله سبحانه وتعالى. والله تعالى تفضل اخوي. تفضل.
تقصير الهدوم يعني.
نعم.
بس يعني مقتصر على الدشداش يعني ولا على
والله هو يكون عام في كل شيء، حتى على يعني البنطرون عادة وعلى السراويل، ولكن فيها أمر واحد، أن أحيانا الإنسان لما يكون لابس الدشداشة ما يستطيع أن يتعهد، يعني مثل نقول بنطرونة أو اللباس الداخلي ينزل مثل دشداشة، دشداشة ثابتة خلاص ما تتغير. فهذا مع المشي الإنسان قد ينزل قد يرتفع، هذا ما عليه إثم إن شاء الله. ولكن الشيء الثابت مثل بنطلون ثابت الشداشة ثابتة هذا لا نقصرها إلى حد يعني الكعبين فيكون هذا في اللباس كله الله تعالى. تفضل. الحد الله يسلمك ليه الكعبين هذا فوق الكعب بالضبط فوق الكعب هنا يبدأ الحد. إيه طبعا هذا في جاء حديث يعني عن عبد الله بن مسعود كان ريلة ضعيفة وكان يستحن الناس يضحكون عليها فشاف النبي صلى الله عليه وسلم قال ليش أنت مطول إزارك قال يا رسول الله أنا يعني رجلي ضعيفة ويضحك منها الناس كانت مقوسة عبد الله بن مسعود كان قصير وكان ريلة يعني فيها كثير الشعر وضعيفة كان شكلها مضحك بما أقول يعني خلي رسول الله يعني أنا ما يعني نزلت ثوب إلا بس إنه ما بيحد يضحك عليها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارفع فرفع إلى فوق الكعب فقال ارفع فرفع قال ارفع فرفع حتى وصل إلى أنصاف الساقين قال هكذا اجعل ثوبك قال والله ما نزلت عن الحد اللي ذكر لي محمد صلى الله عليه وسلم يعني جعلته كذا على طول إلى نص الساق ولكن الحد الشرعي الحد الشرعي والحد الجائع هو إلى هذا الحد طبعا الذي يرفع أنا أقول هو طبعا لعل الناس يعني يختلفون في يعني في التطبيق يعني هذا والله يقول أنا أبي الأفضل أبي الأجر أكثر طبعا الأجر في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وبين أول الحد هو فوق الكعب أنا أكلف نفسي وأقول حق لا أرفع 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 خليك يا أخي على الكعب خل ثوبك حسن وخلي باسك حسن حتى يعني أنت تكون أيضا مقبول فيما بين الناس يعني والمبالغة فيها هذا ما هو يعني أمر مبتدع هو من الدين ولكن أنا اللي أرى الأفضل أن الإنسان يلتزم يا أخي بالحد الشرعي هو ما بين فوق الكعب ويعني ينجي نفسه من الحديث الذي توعد فيه نفسه قال فهو في النار أسأل الله يبارك
أول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة
نعم
صلح حتى صلح السائر وعمل وانتفد السائر
نعم
وهذا في من أن يصلي فكيف لا يصلي
نعم
سؤال أود أن أسألك في الآية فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون
نعم
هل مقصود أن الصلاة أن يكون سهو في الصلاة كذا ولا كثير إحنا ما نقع فيه
نعم نعم طبعا الله سبحانه وتعالى عندما قال فويل للمصلين في بعضهم يقفون عند هذه الآية هذا خطأ إخواني في بعضهم يقول فويل للمصلين يقف لا كم الآية الذين هم عن صلاتهم ساهون الله عز وجل قال عن صلاتهم ولا, ولا, ولا قال الله عز وجل في صلاتهم في فرق بين في وعن طبعا هذا يحتاج إلى لغة يعني نحن للأسف الآن ما إحنا عرب ترى يعني أهل العرب راحوا إحنا لحد الآن إحنا عاجم يعني للأسف إحنا نحتاج أن نتعلم اللغة العربية فقال الله عز وجل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون يعني معناها أنهم يأخرون الصلاة عن وقتها هذا الله عز وجل توعد فيهم قال فويل وويل طبعا ها لغة يعني لغة في التوعد كما في الأحيان الأب أو الأم يقولوا يا ويلك إن فعلت كذا هذه لغة من العربية يعني وإن كانت مشهورة بين العوام فهني الله عز وجل يتوعد في الذي يؤخر الصلاة يؤخر الصلاة عن وقته كما كان يفعل المنافقين يقول النبي صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق قالها ثلاثا قال هو الذي يرقب الشمس يقعد يلعب أو يسوي المزل حتى إذا غربت أو كادت أن تغرب قال قام فنقرها نقرين قام قبل لا تغرب الشمس بصلاة العصر صلىها أربع دقيقة واحدة هذا صلاة المنافق قال أو انتظر حتى إذا كادت أن تطلع الشمس حق صلاة الفجر قام فنقرها نقرا هذا صلاة المنافق فالمنافقين هو اللي يأخرون الصلاة الله عز وجل قال فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الإنسان إخواني في صلاته لابد أن يأتي الشيطان يعني يذكر تذكر شغل تذكر عمل تذكر كذا تذكر كذا يعني هذا يعني جاء في الحديث هذا الشيطان يقال له خنزب هذا الشيطان اسمه خنزب كما قال عليه الصلاة والسلام يأتي إلى أحدكم في صلاته فيقول اذكر كذا واذكر كذا واذكر كذا يذكرك في دنيا يذكرك في كذا، يذكرك في شغل، يذكرك حتى يقول عليه الصلاة والسلام ينصرف الرجل من الصلاة ولا يعلم كم صلى أثلاثا أم أربعا، يطلع من الصلاة يقول ماذا صليت ثلاث ولا أربع، قال تشاغل. هذا أخوان السهو جاء يعني وارد في الصلاة، هذا إن شاء الله الإنسان إذا حاول أنه يجاهد نفسه ما عليه شيء إن شاء الله عز وجل. أما الآية فويل المصلين، لا، الله عز وجل توعد في اللي أخرون الصلاة، اللي ما يحضر الصلاة مع الجماعة هذا اللي الله عز وجل توعد فيه. الله تعالى أعلم. القضاء هو معناها أنك أنت ما صليت الصلاة مع الجماعة وطاف الوقت فتصليها قضاء، يعني مثلا أنت حاط ساعة على الساعة 5:30 الفجر مع الأذان، فالمهم طقت ساعة سكرتها ما قمت قعدت إلا الشمس طالعة، فتقوم الآن تتوضأ فتصلي، هذه تسمونها صلاة قضاء، يعني تقضي الصلاة اللي المفروض تصليها في الوقت، يعني المفروض أنك تصليها في الوقت بس ما استطعت لنمت يعني، وهذا يعني طبع البشر أنه يغلب عليه يعني النوم والتعب فما حضر الصلاة في وقته، فهذا في حالة يصلي صلاة يسمونها صلاة قضاء، يعني أنا أقضي الآن ما فاتني، هذا معنى صلاة القضاء. ولكن طبعا اخواني يعني الواحد يعني يكون دائما حريص حقيقة على الصلاة في الوقت في الجماعة، والله هذا ترى يعني عمل عظيم، والله هو جهاد، والله جهاد، انا اعتبره جهاد، بل هو جهاد لانه جهاد نفس، يعني تخيل انت قاعد بالشتاء ونايم وبرد، او اذا كان بالصيف حر برا ورطوبة وقاعد تكييف، تبي تقوم من الفراش شو اللي قاعد يقومك؟ قاعد يقومك عشان تروح تلبي نداء الله عز وجل، حي على الصلاة، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم. ايش اللي انت ترغب فيه؟ ترغب في الجنة اللي عند الله عز وجل، تبي الاجر. ان في الحالة انت ما قاعد تعصي شيطانك وقاعد تهوس على نفسك انك تترك الملذات هذه تقوم الى طاعة الله سبحانه وتعالى. اخواني انا اقول جهاد فعلا، الصلاة انك تصليها في وقتها، فانا اقول هذا جهاد من اعظم الجهاد، وهنيئا لمن حقا يحافظ على الصلاة في اوقاتها وأركانها ووضوءها في الجماعة، فأنا أقول هذا الله يهنيه حقا.
أنك عن ساعة الواحد يكون شاك في أن وضوءه يكون على وضوء أو شغوة،
نعم طبعا الشك في الوضوء لا، طبعا لابد أنك تبني على اليقين، يعني مثلا على سبيل المثال الآن تلقائيا لما أنا كن نايم وأقوم أقول كأنا على وضوء ولا على طهارة، أكيد أنك أنت على غير طهارة إيه؟ ولكن أنت الآن صليت الآن صلاة الظهر، خلنا نقول أغرب مثال صلاة المغرب لأن مع العشاء قريب، فطلعت من صلاة المغرب ورحت وجيت وكذا أذن العشاء، تقول ها أنا على وضوء ولا على موضوع، يعني قاعد تفكر وما عندك يعني شيء ترجحه، شيء ترجح؟ ترجح أنك أنت على وضوء اليقين، تبني أنك أنت على طهارة. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن الواحد ما يستسلم حق الوسوسة، إياك أن تستسلم حق الوسواس، قال لا يخرج أحدكم من صلاته حتى يسمع صوت أو يجد ريح. تربالك أن أنت الحين تصلي تقول أنا طهار ولا المطهارة، متوضي ولا متوضي، أنا خاف يوم رحت المغرب الشيطان يبيك تنسب صلاتك، اقطع. قال النبي صلى الله عليه وسلم خلاص طالما انت متيقن انك انت على طهاره وما عندك الدليل انك رحت الله يعزك الحمام او خرج منك شيء، تكمل صلاتك، صلاتك صحيح، هذا الاصل، الاصل انك على طهاره، اي نعم، وتبني على هذا.
بس ما تسالك عن حكم تحديد اللحيه؟
نعم طبعا، وان خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، كان عليه الصلاه والسلام ذو لحيه يعني وفيره، وكانت لحية عليه الصلاة والسلام يعني من عوارضها إلى أسفلها، وكانت يعني إلى دون الصدر، كانت ناعمة كما كان عليه الصلاة والسلام يتعهدها بالتمشيط والتطيب وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يعني أثر عنه أنه كان يحد لحيته أو أنه كان يعني يحددها يقص منها شيء، إنما اللي ورد أنه كان يطيبها، كان يمشطها، كان يعتني فيها عليه الصلاة والسلام بذلك الأمر، حتى أنه وجد مرة رجل ثائر رأس الشعر واللحية يعني منفوشة، فقال أما يجد هذا ما يسكن به شعره ولحيته؟ يعني هذا ما هو منظر واحد من الدين، يعني نافي شعرك ولحيتك منفوشة، لا، عليك أن تجملها، تمشطها، تطيبها. أما أن القص فما أعتقد أن كان الصحابة كلهم لحاهم حلوة يعني، ولا أعتقد أنهم كلهم كانوا يتساوون باللحية يعني كلها جميلة وكذا، لذلك ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أحد من الصحابة قال لا والله تقص أو أنت جمل أو أنت كذا، إلا أنه كان يقول لا مشط ودهن وبخر. أما القاص والحاف والتحديد هذا حقا اللي يفعلها ما لا سنة في دين الله عز وجل. الحق أن نفعلها كما كان عليه الصلاة والسلام أنه كان يطلق لحيته يعني. هذا يعني الله أعلم الحق فيما أعرف، ما أعرف خلاف يعني بين العلماء في مثل هذه المسألة يعني. أحد قال يجوز أنك تحف أنك تحدد أو كذا، ما أذكرنا أحد من العلماء قال. طبعا الآن في بعضهم يحددون الذي هو ليس من اللحية يعني مثل الرقبة، هذا ما من اللحية أي شيء، أو بعضهم طال شعر الخدين، هذا مو من اللحية، الخد مو من اللحية، هذا فوق، هذا حتى لو إن شاء الله ما في بأس يعني. أما الباقي من العوارض وصوب الذقن والفك، هذه هي اللحية اللي ما يصير لحد عن الجيس يعني. فكان عليه الصلاة والسلام يكرمها، وكان من إكرامها كما قلت التمشيط والتدهين والتطيب، هذا هو الله تعالى.
أول سؤال يعني مثل تعصب في الجماعة وكذا، ما نشوف في الجماعة وكذا، يقول أنا أصلي في البيت،
نعم،
فهل يعني ما أدري أبي توجيه كلمة؟
والله أنا بينت يعني أن صلاة الجماعة في المسجد أعظم يعني من صلاة الإنسان في 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 بيته. الله عز وجل ما يعني جعل هناك في شغلات عكسية، جعل صلاة الرجل في المسجد أعظم من صلاة الرجل في البيت 27 درجة، يعني كأن هذا مصلي 27 مرة، هذا مصلي مرة واحدة. والعكس بالنسبة للنساء، المرأة في بيتها أعظم صلاة من المرأة في المسجد 27 مرة أيضا. لذلك اللي يصلي في البيت أنا أقول هذا تشبه بفعل النساء، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته إلا السنن فقط، يعني يقيم الليل، يصلي صلاة الضحى، يصلي السنن، النوافل، يصلي في البيت. أما صلاة الفروض كان يصلي في المسجد جماعة، وكان يأمر الصحابة، بل أمر ذلك الرجل الأعمى. تخيل إخوانا، جاء رجل أعمى، جاء حق النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني رجل ضرير وما عندي قائد يقودني إلى المسجد، ما عندي أحد يوصلني حق المسجد، وطريقي وعر، كان بيته ظاهر على مرتفع في المدينة. قال فما أفعل يا رسول الله؟ قال أتأذن لي يعني أن أصلي في البيت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم خلاص صل في البيت. توه هذا الرجل هو ماشي فقال يا هذا، وقفه، قال أتسمع النداء؟ تسمع الأذان؟ قال نعم. قال فأجب، والله ما أجد لك عذر، لازم تجي تصلي، أعمى وما عنده قائد يقوده إلى المسجد وطريقة وعر، يعني معه إذا بيمشي بيطيح. قال لا نفس الله، لازم تحضر الجماعة يعني دبر نفسك. فمبارك الإنسان مفتح، يلا معطيه صحة، معطيه عافية، معطيه وسائل النقل، ما شاء الله السيارات موجودة وكل شيء موجود. أنا أقول هذا ليس له عذر حقا، هذا إنسان قاعد بخيل على نفسه، بخيل على نفسه بالأجر. وإن صلى في البيت صلاة صحيحة، إن صلى في البيت صلاة صحيحة، ولكن يأخذ إثم ترك لصلاة الجماعة، لأن صلاة الجماعة واجبة. يقول الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ما معنى مع الراكعين؟ ما قال عز وجل واركع بروحك، قال واركعوا مع الراكعين. مع الراكعين يعني في جماعة، إذا صلاة حتى في الحرب الصلاة جماعة، كما كان يعني عليه الصلاة والسلام صلى في أصحابه، صلى معهم في الحرب، وحرب معروف يعني وقت يعني دخول ما بين سيفين ودخول في قوة وعنف ودم وقتل، نصلا صلى صلاة في جماعة، خلى ناس تحارب توقف من وراء وناس يصلون بعدين يتبادلون وهذا يصلي والإمام واحد. أنا حتى في الحرب الصلاة جماعة، شلون في السلم؟ من باب أولى أن الإنسان إخواني يحافظ على الصلاة. وأنا أقول حقة الصلاة جهاد، فعلا فعلا جهاد يعني، ما نقول ما عليك إلا تستعين بالله عز وجل، تتوكل على الله عز وجل، ومن اتكل على الله عز وجل فالله عز وجل لن يخيبه إن شاء الله عز وجل.
ناس كثير يعني قلت لهم التزم ولا شيء كذا، يقول لك الهداية من الله.
نعم نعم، والله الهداية من الله عز وجل، كذلك الرزق من الله عز وجل، اقعد في بيتك وخلي الرزق يجيك، اتروح توقف حراسة وخل معاش يجيك. فأقول لا، معناه خلاص، معناه ما اروح ما ادرس، أنا أقول لا والله بنجح، إذا الله كاتب لي أنا بنجح، أقعد ببيتي ما أقدم اختبار، وإذا الله عز وجل شاني أنجح أنجح، وإذا شاني أسقط أسقط. هذا حقيقة الكلام ما هو منطقي. يعني لو أنا قعدت في بيتنا ويجيني واحد منكم ليش يا ابن الحلال ما تروح للشغل؟ قلت لا لا إن شاء الله إذا الله كاتب لي رزق بيجيني إن شاء الله. تقول لي أنا أعتقد أنك أنت أحدى رجلين، يا أنك مجنون على هذا الكلام، يا أنك إنسان كسول مو مال شغل. هذا شغلته، ما في شيء ثالث. فكذلك إخوان الهداية ما تقعد بيتكم تقول والله إذا الله يبي يهديني الله يهديني، لا، إذا الله يبي يهديك تروح تسعى وراء الهداية، تروح فتدخل المسجد فتصلي وتحافظ على الصلاة وتقرأ كتاب الله عز وجل وتحضر مجالس العلم، هني الله عز وجل يهديك. أما إنسان يقعد يسمع الأذان ولا يصلي ويأتي رمضان ولا يصوم ويشوف كتاب الله عز وجل ولا يقرأ، يقول لا إذا الله يبي يهديني يهديني إن شاء الله. أنا أقول هكذا صلاة ما هو منطق، خل فكر بالعقل، مخالف للعقل. يعني ليش إحنا عقلانيين في أمور الدنيا، في أمور المعاش والفلوس والنجاح والسقوط ما شاء الله عقلانيين، ها؟ وفي أمور يعني الدين لا 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 إذا الله كذا يفعل كذا، لا هذا ما هو صحيح إخواني. أنا أقول حق هذا يسمونه تواكل، والإنسان المؤمن الله عز وجل أمره بالاتكال، توكل على الله عز وجل، ابذل السبب تتوكل على الله عز وجل. وأعطيكم مثال واضح، لو أراد إنسان الآن لو نقول له إحنا بنسافر بنروح حق السعودية عن طريق الخليجي، يجي واحد يروح يترس سيارة بنزين ويحط فيها يعني المعدات بلغايش زيادة ويجيب له بلاكات ويجيب له عدة ويجيب معه أكل وشرب وراح شمال كذي صوب العراج، يوصل السعودية؟ ما يوصل، ما يوصل، رايح تجاه الشمال، كيف توصل؟ ما توصل. تقول لا لا إذا الله عز وجل يبي يوصلني حق السعودية بوصل. يا معود شو كلامك؟ في السعودية روح خذ طريقة، خذ صوب جنوب، ما تروح شمال. راح يقول يا أنك مجنون يا أنك أنت مو مشتهي تروح، واحد من ثنتين. فأنا أقول كذلك إذا أنت تقول أنا أبي الهداية ولا تسعى لها، أنا أقول يا أنك أيضا أنت مجنون يا أنك أنت ما تبي الهداية. والله عز وجل كما قلت لا يهدي إلا من يستحق الهداية. يعني إذا وجد الله عز وجل منك أنك لا والله ما شاء الله ماشي طريق الخير وماشي طريق الهداية، الله عز وجل يوفق. وأما غير ذلك الإنسان لا والله ما يهتدي. تفضل. نعم. إيش فيه؟
مكروه
حرام. يعني حكم الشرعي حرام ولا مكروه؟ والله يا أخي كل شيء مضر هو حرام، كل شيء يضر الإنسان فهو محرم. الله عز وجل ما أحل الناس إلا الشيء الطيب، أما الشيء الذي هو يضر الناس سواء كان ضرر مادي، ضرر على العقل، ضرر على الصحة، ضرر على المال، ضرر على الناس، هذا محرم. يقول الله سبحانه وتعالى ويحل لكم الطيبات وأحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث. الله عز وجل كل شيء حلال طيب الله عز وجل أحله، وكل شيء خبيث الله عز وجل حرمه. لذلك أنا أجد السجارة ما فيها من المنفعة ولا شيء. اللي إذا الله خير عنده يقولنا منفعة للسجائر فليتفضل، ما أعتقد في واحد عاقل يقول والله السجارة فيها منفعة، ما فيها ولا شيء من المنفعة، فيها هدر أموال، فيها هدر الصحة، فيها الإيذاء مو بس للبشر حتى للملائكة، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. أنت قاعد تؤذي عباد الله عز وجل، رايحة السجائر رايحة يا أخواني متنة، ما هي رايحة طيبة. وتجد خاصة الإنسان اللي يدخن بكثرة فما يتغير، ثيابه تحترق وتتغير رائحتها، الجو غير نقي، ما فيها يعني شيء يعني الواحد يقول ما حلال يعني. أو حتى يقول مكروه، المكروه على الأقل في شيء منفعة. وأنا أقول الذي يفتي بأنه مكروه هذا صراحة يعني ما أثق في فتوى الصراحة، لأن صراحة التدخين قد ثبت مضرته علما وشرعا. يعني بالعلم، حتى أنا عندي كتاب شاري مؤخر عن يقولك لماذا حرم الله عز وجل هذه الأشياء، ومنها ذكر المسكرات وذكر من مسكرات التدخين. فقرأت البحث، والله بحث علمي قيم يعني، هو دكتور مصري، فما يقول يعني ما في ولا أدنى منفعة للتدخين، ما في شيء يذكر فيه منفعة أبدا أبدا أبدا، هو يعني هلاك بهلاك يعني. واعذرني أن أقول أن هذا الأمر يعني هذا حقيقة الأمر الواحد يكون صريح فيها يعني. والإنسان يدور على منفعته، مثل الآن الله يعزك لو أحط لك طعام طيب، أحط لك تفاحة طيبة وتفاحة فاسدة، هل يعقل أنك تأكل فاسدة؟ تقول لها هذه فيها مضرة، أنا أكلتها تسمم جسمي، بعدين طعمها نتن ما هو طيب، إضافة راح تسبب أمراض وغيره وغيره. أنا أقول كذلك، راح تتوجه أنت لشيء طيب، الطيب هذا أحل الله عز وجل وهذا الله عز وجل حرمه، قص على ذلك ما شئت، كل شيء فيه منفعة الله حله وكل شيء فيه مضرة الله عز وجل. والله يعينك إن شاء الله على تركه إن شاء الله وإياك إن شاء الله. بالنسبة للأكمام يعني ما يبالغ الإنسان في الكم، حتى في الأكمام ما يبالغ الإنسان فيها، حتى مخالفة لجمال الإنسان في هيئته وكذا لما تصير أكمامه طويلة وكذا. فوالله ما أذكر لها حد معين ولكن ما يبالغ فيها يعني. تعبنا الشباب اليوم، جزاكم الله خير والله على أحسن صف.
انتهت مادة هذا الشريط، ويسرنا إتمامها بهذه المادة.
وبعد، أيها الإخوة في الله، هذه الليلة سنوجه خلالها رسالة إلى المصلي، أي إلى كل مسلم، إذ ليس بمسلم من لا يصلي. فأهل العلم يجمعون على أن تارك الصلاة كافرة للأدلة الصريحة الصحيحة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة صلة بين العبد وبين الله، إذا قطعها الإنسان وتركها قطع صلته بالله، وهي آخر موقع يتركه الإنسان من الإسلام. يقول عمر رضي الله عنه: أما إنه لا حظ في الإسلام لمن أضاع الصلاة. ولأهمية الصلاة وعظم شأنها وسمو منزلتها في الإسلام، كانت الأوامر الربانية في كتاب الله والنبوية في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحث وتؤكد على ضرورة الالتزام بها شكلا ومضمونا. والذي يؤسف له أن الكثير يتقن الشكل الهيكل الخارجي البناء، لكنه يهمل المضمون، يهمل الروح التي هي حقيقة الصلاة، ألا وهو الخشوع. وحتى لا ينخدع الإنسان بكونه يصلي ويضيع المهم في الصلاة وهو الخشوع، فإنني أوجه هذه الرسالة إلى كل مصلي ليتقي الله عز وجل في نفسه ولا يخدع نفسه، وليجاهدها حتى يؤديها كما أراد الله وكما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليعلم من قرارة نفسه أنه إن صلى من غير خشوع أن صلاته كأنها ما وقعت، لأنه يكتب للعبد من صلاته ما حضر فيها قلبه. الصلاة حركة قلب قبل أن تكون حركة بدن، فإذا تحرك البدن وقام وقعد وركع وسجد ولكن القلب خاليا من ذكر الله من عظمة الله، مشغولا بالدنيا مفكرا في حطامها خارج المسجد، فهذا مسكين ما صلى. ولذا قد يصلي الرجلان ويكون بينهما مثل ما بين السماء والأرض، واحد خاشع قلبه يجول في العرش، وآخر غافل قلبه يدور في الحش، يعني في الدنيا والعياذ بالله. ولذا يذكر الإمام ابن القيم رحمه الله، وهو خير من تناول هذا الأمر بالبحث، وقد عني العلماء في القديم والحديث بأمر الخشوع في الصلاة لما له من الأهمية، لأنه يترتب عليه قبول الصلاة أو ردها. عني ابن القيم رحمه الله بهذا الأمر في مجموع كتبه، وبالأخص منها كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب، وشيخ الإسلام ابن تيمية أيضا، وبعض علماء الإسلام منهم الإمام الآجري في كتابه الخشوع بالصلاة، وفيه رسالة حررتها إحدى الأخوات في الله اسمها رقية بنت محارب بعنوان كيف تخشعين بالصلاة، وجهتها إلى الأخت المسلمة. وقد قرأت هذه الرسالة مع مجموع ما قرأت من المراجع الأخرى، وحصلت على هذه المجموعة من الكلمات التي أوجهها إلى كل مسلم ومسلمة في هذه الحياة، ليتقوا الله عز وجل في أمر صلاتهم، ويدافع الشيطان ولا يستسلموا لنزغاته، فإن الشيطان حريص كل الحرص على أن يقطعك عن الله عن طريق ترك الصلاة. فإذا عجز وبرهنت على قوة إيمانك وصدق يقينك بأن تركت الدنيا وراء ظهرك وجئت إلى المسجد لتصلي ولتقف بين يدي الله عز وجل، فإن الشيطان لا يتركك لهذا الأمر، بل يجلب عليك بخيله ورجله ويأتيك من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك، ويزين لك الدنيا ويذكرك بكل ما لم تكن تذكر قبل الصلاة، حتى تخرج من الصلاة وليس معك منها شيء. ولذا ورد في بعض الآثار أن الشيطان يقول للداخل إلى المسجد، يقول ادخل فوالله لأخرجنك منها مثل ما أدخلتك، يعني قم واقعد واركع واسجد وتوضأ وترك بك بيتك وأهلك ونومك، لكن الطريق من عندي. فلا ينبغي أيها الإخوة أن نصدق ظن الشيطان، بل علينا أن ندحره وأن نستعيذ بالله من شره، وأن نحصر اهتمامنا في 10 دقائق. فإن الصلاة مهما طالت مغربا أو عشاء أو فجرا أو ظهرا أو عصرا لا تتجاوز بالغالب 10 دقائق. 10 دقائق جاهد نفسك بقوة وبعمق في أن لا تتفكر إلا بالصلاة، ولا تتفكر إلا في الجنة والنار، بحيث تخرج من الصلاة وقد اطمأن قلبك وخشعت جوارحك وعرفت أنك قدمت عملا صالحا، لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان صالحا. يقول الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. ما هو الصالح؟ قال العلماء الصالح أصوبه وأخلصه، أصوبه على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخلصه لله تبارك وتعالى. الخشوع في الصلاة روحها، الصلاة جسد والخشوع روحها، فإذا توفر الجسد والروح بقيت حياة الصلاة، أما إذا وجد الجسد وخرجت الروح فلا قيمة للجسد. شأن الصلاة شأن الإنسان، الإنسان له قيمة بمجموع أمرين، روحه التي بين جنبيه وجميع جوارحه، فإذا خرجت روحه هل يبقى للجسد قيمة؟ ما يبقى له قيمة أبدا، بل المعول الأول والأخير على الروح، والخشوع روح الصلاة، فمن كان خاشعا في صلاته فهو المصلي. أما الذي يصلي وقلبه في الدكان وقلبه في المزرعة وقلبه مع الزوجة وقلبه في المدرسة وقلبه في التجارة وقلبه مع مشاكل الدنيا، بعض الناس ما ينتهم أشغاله كلها، مشغول طول اليوم يطرد ولا يلحق، لكن متى يفضل أفكاره؟ قال لا صليت. فإذا دخل بالصلاة بدأ يفكر، يفكر في عمارته، يفكر في سيارته، يفكر في مشاكله. ليش؟ لأنها فرصة، ما هو فاضي يفكر، إذا خرج لا أفكر بالدنيا من جديد، ولكن هنا فرصته، فيأتي الشيطان ليقلف في قلبه بالوساوس والأفكار والخطرات حتى يخرج منها، لدرجة أنك لو أجريت استفتاء في أي مسجد للمصلين بعد أي صلاة من صلاة الجهر وقلت لهم ماذا قرأ الإمام في الصلاة، يمكن ما ينجح إلا القليل. وهذا الكلام يمكن نجريه الآن في هذا الوقت، لو سألنا أنفسنا الآن